قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بالحنايا وحب البذل من خير السجايا تجمل بالعطاء تعش كريما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أحبتي في الله، إخواني وأخواتي مشاهدي قناة الخليجية الطيبة المباركة إن شاء الله، أحييكم جميعا بتحية الإسلام المباركة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأسرة هي اللبنة الأساسية في بناء المجتمع. المجتمع عبارة عن مجموعة من الأسر، تصلح هذه الأسرة فيصلح المجتمع بإذن الله تعالى. إذن صلاح هذه الأسرة ثم الأسرة الأخرى ثم الأسرة الثالثة والرابعة وهكذا يعتبر صلاحا للمجتمع ككل. ونحن حقيقة نحرص على صلاح هذه الأسر وعلى بنائها، وأساس الأسرة يكون من أو يتكون من الزوج والزوجة. بصلاحهم تصلح هذه الأسرة ويصلح المجتمع بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. أعجبني في هذا الباب حقيقة، وأنا أقرأ حول الأسرة وأنا الحمد لله من المهتمين بهذا الشأن بحكم علاقتي وجودي في الجمعية الخيرية للزواج ورعاية الأسرة في المدينة أسرتي، ومن خلال الانخراط في الإصلاح في هذه الجمعية تمر علينا بعض القضايا وبعض المشاكل حول الأسرة، ونهتم حقيقة بصلاح هذه الأسرة وبنائها البناء الحقيقي الطبيعي الجميل. أعجبني وأنا أقرأ في باب الأسرة وصية كانت لوالد ينصح فيها ولده عند الزواج. ونحن الحمد لله نقدم في هذه الجمعية وفي كثير حقيقة من الجمعيات المباركة جمعيات الزواج نقدم برامج للمقبلين على الزواج والمقبلات أيضا على الزواج. هذه البرامج حقيقة من الأهمية بمكان أن ينخرط فيها الشاب وتنخرط فيها الشابة، فيتعلمون من خلال هذه البرامج التدريبية كثيرا عن هذه الحياة الزوجية والتي ينبغي عليهم سواء الولد أو البنت، الزوج أو الزوجة، أن يتعرفوا على مثل هذه الأمور من خلال هذه البرامج. وأتمنى حقيقة وقد قلتها في أكثر من لقاء، أتمنى أن تكون هذه البرامج حقيقة إلزامية، بمعنى أنه يلزم الشاب وتلزم الشابة قبل أن يدخلوا فيما ترك الحياة وتبدأ حياتهم الزوجية، أرى أنه من الضروري أن يتعلم الشاب كل شيء عن هذه الحياة التي سوف يعيشها، وتتعلم أيضا الشاب عن كل أسرار هذه الحياة التي سوف تعيشها مع هذا الزوج. لأننا لمسنا حقيقة من خلال البرامج التدريبية التي تقدم للشباب والشابات على حد سواء أن هناك نقص في المعرفة، معرفة الحياة الزوجية، معرفة الحقوق الزوجية، معرفة أسرار هذه الحياة، كيف يتعامل الرجل مع زوجته، كيف تتعامل هذه الزوجة مع زوجها، كيف يبنون هذا البيت على طاعة وإيمان وفضل من الله ورحمة تحفهم بعد أن يطبقوا شرع الله في هذه الأسرة. الشاهد أحبتي في الله، أتمنى أن يكون هناك إلزام لحضور مثل هذه البرامج، لأن نسب الطلاق الحقيقة كبيرة جدا، وللأسف الشديد تحدث هذه الحالات من الطلاق في السنوات الأولى من الزواج، وهذا دليل على أن هؤلاء الأبناء والبنات الذين تزوجوا ما عرفوا حقيقة هذه الحياة. ربما الزوج يطلق على أتفه الأسباب، ربما الزوجة تطالب بالطلاق على أتفه الأسباب أيضا، ربما لا يستطيع أن يصلوا إلى بعضهم البعض نتيجة لجهلهم بهذه الحياة التي هم مقبلين عليها. فلذلك أتمنى أن تكون هذه إلزامية، أقصد البرامج التدريبية، وأتمنى من كل شاب ومن كل شابة حتى وإن ما كانت إلزامية أن يحاولوا أن ينخرطوا في مثل هذه البرامج ليتعرفوا على هذه الحياة قبل أن يغوصوا غمارها ويدخلوا فيها. قلت هذه الوصية عجبتني لما فيها حقيقة من أمور ينبغي للرجل وللمرأة على حد سواء أن تتعرف عليها. وصية والد لولده عند الزواج قرأتها وجدت أن فيها أمور ينبغي على الولد الذي هو مقبل على الزواج، الشاب الابن المقبل على الزواج، أن يعرف هذه الأمور، وكذلك المرأة أيضا ينبغي عليها أن تعرف. قال له في هذه الوصية: أي بني، إنك لن تنال السعادة في بيتك إلا بعشر خصال تمنحها لزوجك، فاحفظها عني واحرص عليها. طبعا هذه وصية يعني مقدمة من القلب إلى القلب، وفيها تظهر الخبرة، خبرة حياة هذا الأب وتجربته. قال: إن النساء في النصيحة والوصية الأولى والثانية، وقال لك عليك بعشر خصال. الوصية الأولى والثانية قال له: يا بني، إن النساء يحببن الدلال ويحببن التصريح بالحب، فلا تبخل على زوجتك بذلك، فإن بخلت يعني عن تصريح بهذا الأمر أي الحب، فإن بخلت جعلت بينك وبينها حجابا من الجفوة ونقصا في المودة. وهذا أمر يعني حتى يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم موجود. يعني حقيقة إذا أردت يا بني وإذا أردت بنيتي السعادة الحقيقية، فلنرجع إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ولننظر كيف كان تعامله صلى الله عليه وآله وسلم مع أزواجه، كيف كانت تلك الحياة في بيت الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. ولا بأس أن يعني نعمل كما يقولون دعاية لبرنامجنا الذي سوف يكون إن شاء الله في رمضان عن حسن العشرة، حسن عشرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع زوجاته، وكيف كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يتعامل معهن. وسوف نتعرض إلى حديث واحد في هذا الباب، وهو حديث أم زرع، وكيف جلس النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوقت الطويل يستمع إلى أم المؤمنين، وكيف جلست الحبيبة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها وهي تحكي له بكل اهتمام وبكل مشاعرها، تحكي له عن تلك النساء التي يعني كل واحدة وصفت زوجها بما هو فيه. إن شاء الله سوف نلتقي إذا كان في العمر بقية في رمضان لنحكي تلك القصة الجميلة في ذلك الحديث الجميل عن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد كان الحب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الود وكانت الرحمة في بيت النبوة، في بيت الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. نستشعر هذا من حديثه صلى الله عليه وسلم ومن كلامه مع زوجاته، بل حتى مع الصحابة، لما يأتي الصحابي ويسأله: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ أتظن أيها الأخ الحبيب وأيها الأخت المباركة أن النبي صلى الله عليه وسلم يتردد في أن يقول عائشة؟ لا والله، ما تردد دقيقة النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. عائشة كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم حبا عجبا، حبا جما، وهي أيضا كانت تبادله هذا الحب. وهذا الذي ينبغي أن تكون الحياة عليه، وهذا الذي ينبغي أن تبنى البيوت عليه، على الحب وعلى المودة وعلى الرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب العباد، في قلوب الزوج، في قلب الزوج وفي قلب الزوجة. يعني حتى وانتهى الحب لابد أن تبقى على الأقل المودة والرحمة، كما قال ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: ليست كل البيوت تبنى على الحب، هناك مودة، هناك رحمة ينبغي أن تكون بين الأزواج بعضهم من بعض مع بعض. أحب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، أعظم قصة حب في الدنيا كانت قصة حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، وحب عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت تتفنن في محبة النبي صلى الله عليه وسلم وفي إظهار حبها للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وتباهي بهذا الحب. يعني أذكر في قصة الأحباش لما وقفت أم المؤمنين، وبعد أن عرض عليها الحبيب صلى الله عليه وسلم وهي يعني الطفلة المدللة للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، عقد عليها وهي ابنة 6 سنوات، وعقد أو بنى بها وهي 9 سنوات، ومات عنها النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 18 سنة فقط، 18 سنة فقط، وأنت ويعني خلفت لنا هذا العلم العظيم الكثير الوافر رضي الله عنها وأرضاها. يعني في حديث حادثة الأحباش لما كانوا يلعبون في الفناء يوم العيد، يأتيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تريد أن تنظر يا عائشة إلى الأحباش؟ قالت: نعم يا رسول الله. ويسمح لها الحبيب صلى الله عليه وسلم أن تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون يوم العيد، وتتكئ عليه، تضع يعني طرف ذقنها على كتف الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وهو واقف، وهي متكئة عليه ليس دقيقة ولا دقيقتين ولا 5 ولا 10. انتهيت يا عائشة؟ شبعت يا عائشة؟ تقول: لا. تتدلل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتتفنن في الدلال مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يبادلها هذا الحب، ويعرف النفسية، نفسية عائشة رضي الله عنها وارضاها، ويتعامل معها على هذا الأساس. كان يسرب لها البنات التي يلعبن معها رضي الله عنها وارضاها، لصغر سنها كانت تلعب مع البنات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسرب لها هؤلاء البنات لتلعب معهن. ويعني حياة عجيبة وقصص عجيبة للنبي صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حتى في آخر حياته مات عليه أفضل الصلاة وتم التسليم على صدرها وبين سحرها ونحرها. تقول: مات النبي صلى الله عليه وسلم على صدري وبين سحري ونحري، وكان آخر ريق اختلط بريقه صلى الله عليه وسلم ريق عائشة رضي الله عنها وارضاها، حيث بللت له السواك، السواك الذي طلبه من عبد الرحمن لما دخل، نظر إليه، نظر إلى السواك وهو مع عبد الرحمن رضي الله عنه وارضاه، فعرفت أم المؤمنين عائشة من نظرته للسواك أنه يريد. وهذه أيضا من محبتها، هذا يظهر لنا محبة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكيف أن المرأة إذا حبت زوجها من نظرته تعرف ماذا يريد، وهل هو مسرور أو غير مسرور، حزين أو فرح، مكروب محزون متألم، تعرف من وجهه من قسمات وجهه، وذلك من المحبة التي تكون بين الرجل وبين زوجته. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى أم المؤمنين، إلى حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، وإذا هي عندها درج أو رف كما يسمونه مغطى بغطاء شرشف عليه نقش أو صورة منقوشة، فيغضب الحبيب صلى الله عليه وسلم ويتلون وجهه ويتغير، فتعرف أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب، فتقول أتوب إلى الله يا رسول الله، أتوب إلى الله ورسولي يا رسول الله، ماذا صنعت؟ انظري أيتها الأخت المؤمنة كيف عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من تغير قسمات وجهه صلى الله عليه وسلم، فقط ما تكلم. فينبغي هكذا أن تكون المرأة الحبيبة إلى زوجها، ما أن ينظر إلى الشيء تعرف وتتعهد نظره وتتعهد أنفه ما يشم منها إلا كل رائحة طيبة، وهذا سوف يأتينا، ما ينظر في بيته إلا إلى كل شيء طيب، فتتعهد كل شيء نظره وأنفه وكل شيء يريده، يعني تجعله على الوجه المطلوب حتى يتعلق فيها أكثر ويحبها أكثر. قالت أتوب إلى الله وأستغفره يا رسول الله، ماذا صنعت؟ قال يا عائشة أزيلي عني قرامك، أزيلي هذا الشرشف أو هذه الخرقة أو هذه الستارة، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فحملتها ومزقتها من ذلك الوقت ووضعتها وسادة مهانة على الأرض. الشاهد الحب بين الحبيب صلى الله عليه وسلم وبين عائشة. إذن لن تنال السعادة إلا بأن يصرح الإنسان بهذا الحب. كان يصرح الحبيب صلى الله عليه وسلم بحبه لعائشة ويدللها ويرخم صوتها ويرخم صوتها صلى الله عليه وسلم أو اسمها يا عائش، ويناديها بالحميراء تدليل لها صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لا يبخل الإنسان على زوجته بذلك. وربما أيها الأخت المبارك ربما تقولين أن الزوج لا يصرح بهذا الكلام أو لا يتكلم، ربما يعني تتألمين من هذا الأمر أن الرجل لا يصرح بعض الأحيان بكلمات الحب، فأقول لك أيها الأخت المبارك قد يصرح بأفعاله، يعني قد يكون يعني على من الصعب بمكان على الرجل أن يتكلم بهذه الكلمات، ولكن انظر إلى أفعاله ألا تدل على أنه يحبك؟ يعني قد لا يتكلم بعض الأحيان بكلمات الحب والعشق والهيام، ولكن أفعاله تدل على ذلك. اكتفي إذن بهذه الأفعال إذا كان لا يستطيع أن يتكلم، في بعض الأحيان قد لا يستطيع أن يقولها الرجل، ومع هذا ننصح الرجل بأن يحاول أن يعني يتكلم مع زوجته الكلام الطيب، يلاطفها، يظهر لها الحب، يصرح لها بهذا الحب بهدية بكلمة بلمسة حنان، يصرح، وإلا يصبح بينهم حجابا من الجفوة ونقصا من المودة. هذه الخصلة الأولى والثانية. أما الخصلة الثالثة فإن النساء يكرهن الرجل الحازم الشديد. المرأة لا تحب الرجل الحازم الشديد. حزم يكون في لين، يعني شدة تكون في لين، ولا يكون هناك ضعف في تهاون، لأن المرأة ما تحب الرجل الشديد الحازم. وأيضا إذا كان هينا لينا إلى أبعد الحدود فإن المرأة تستخدمه. إذا المرأة لا تريد الرجل أن يكون شديدا غليظا فظا، ولا تريد أن يكون ضعيفا إلى درجة أنها تستخدمه. فينبغي للرجل أن يجعل لكل صفة مكانها، فإنها أدعى للحب وأجلب للطمأنينة. تريد الرجل المرأة تريد أن يكون إلى جنبها رجل تشعر برجولته، إذا مشى معها في السوق أو في الطريق هي تعتز برجولة هذا الرجل. يعني وللأسف الشديد يعني نقول قد تترك المرأة الآن لوحدها، وترى كثير من النساء لوحدهن في الشوارع وفي أماكن الشراء في الدكاكين وفي المحلات، لذلك يتجرأ عليها البائع. لكن لما يكون معها الأسد، معها الرجل إلى جنبها، ما يستطيع أحد حتى أن ينظر إليها فضلا على أن يتكلم معها أو أن يؤذيها. ودعوة للرجال بأن يتقين الله في زوجاتهم وفي بناتهم. يعني أنا أستغرب وأتساءل في نفس الوقت، هؤلاء النساء في الشوارع وفي الحدائق وفي الأسواق، أليس لهم آباء؟ أليس لهم أزواج؟ أليس لهم إخوان؟ لماذا ما يرافقوهم؟ كيف تخرج المرأة لوحدها بدون محرم بدون رجل؟ أستغرب عندما يعني أشاهد رجل يجلس في السيارة وامرأته هي التي تبيع وتشتري، أو هو جالس في السيارة والزوجة هي التي تتكلم مع الخياط أو مع البائع، يعمل كذا وفصل كذا وسوي كذا، والرجل جالس في السيارة. عجيب يا أخي، أنت الرجل ينبغي أن تكون على مستوى المسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كيف تترك زوجتك تتكلم مع الرجال وتتحدث معهم وأنت جالس على مقربة، أو تتركها تذهب مع السائق لوحدها وتجوب الأسواق والطرقات بدون محرم، تتركها تذهب إلى الأسواق تتكلم مع البائع وتضحك معه وتأخذ وتعطي معه؟ إذن أمتنا أمة وسط، لا نريد ذاك الرجل الذي يحمل عصاه على عاتقه وضرب في النساء وإهانة لهن. ما في من يضرب، لا يوجد، يوجد من يضرب، والله يأتينا النساء مكسر أيديهن وملطومة وجوههن وعينها منتفخة من الضرب والإهانة. يوجد من يعني أخذ الإذن في الآية بالضرب على أنهن يضربن على في كل حال وفي كل وقت وعلى أي حال، هذا خطأ. صحيح الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. لماذا الضرب مباشرة؟ ولماذا الضرب المبرح أيضا؟ حتى الضرب، يعني ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يأخذ السواك ويقول إذا كان لابد ويضرب بمثل هذا، هل هذا يؤثر؟ ومع هذا الحبيب، حبيبكم صلى الله عليه وسلم، ما رضي لكم أن تكونوا ضربين للنساء؟ قال: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. ليس من خياركم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يضرب النساء ليس أولئك من خياركم، خيركم خيركم لأهلي، ويقول صلى الله عليه وسلم: وأنا خيركم لأهلي. وبعدين قضية التأديب فيها تدرج في الآية: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. الموعظة أولا، والتوجيه والكلام الطيب بالشريط، بالكلمة الطيبة، بالنصيحة، ببيان الحال، هذه الموعظة، وليس يوم أو يومين أو شهر أو شهرين. لا، استمر في الموعظة وبالتي هي أحسن، وبالكلمة الطيبة، وبالوجه الباسم، وبالهدية. لابد أن تتغير، المرأة ليست حجر. إذا رأت منك الحب والمودة والرحمة، ورأت منك أنك تريد لها الخير، ورأت أنك تحبها فعلا، تحبها فعلا بها، يعني تريدها أن تستقيم على الطريقة لحبها، لحبك لها، فإنها لا شك أنها ستستقيم. أما ضرب الانتقام، هذا ما هو تأديب، وسوف يحاسبك الله على هذا. تضرب زوجتك وتهينها وتكسر يدها وتلطمها على وجهها، ما ينبغي، وليست هذه من صفات المؤمنين أبدا. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، واهجروهن في المضاجع، هذه الدرجة الثانية، المرتبة الثانية، الهجر، هجر الكلام، هجر الابتسامة. ولا يكون الهجر إذا هجرتها في 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 غرفة نومها، لا يكون الهجر خارج الغرفة بل ولا خارج مكان النوم. قال تعالى: ولا تخافوا فاهجروهن في المضاجع، فعظوهن واهجروهن في المضاجع، ما تخرج من الغرفة، فضلا على أن تخرج من البيت وتغلق الباب عليها ولا تأتيها بالساعات الطوال، هذا خطأ. واضربوهن، هذه الدرجة الثالثة. ثم بعد ذلك بينت السنة كيف الضرب، وبينت أنه ليس من خيار الرجال من يضرب ويهين المرأة، يضربها في 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 النهار ثم يأتي ليجامعها في الليل، هذه هذا عيب في حق الرجل. إذن المرأة الشاهد تريد رجل، بما تعني هذه الكلمة، تريد إنسان تشعر وهي تمشي إلى جنبه أنها تمشي إلى جنب رجل. إذن لا شدة ولا تفريط وإهمال في نفس الوقت، يعني الوسطية، نحن أمة وسط، أمة الإسلام، أمة الوسطية. لا يكون الرجل شديدا غليظا فظا يحمل عصاه دائما ويضرب ويشتم ويهين، ولا يكون ضعيف، ضعيف الشخصية، ضعيف الأحوال. إذن هذه الوصية الثالثة. الوصية الرابعة، يقول هذا الرجل لولده وهو يوصيه، يقول: النساء يحببن من الزوج ما يحب الزوج منهن من طيب الكلام وحسن المنظر ونظافة الثياب وطيب الرائحة. تنبهوا، هذه الأشياء والله مهمة جدا في استمرار الحياة وسعادة الزوجين. قد يظن البعض أنها أمور تافهة، ولكن والله حصلت حالات كثيرة من الطلاق والفراق بسبب هذه الأمور التي يظن البعض أنها هينة وسهلة. يقول: النساء يحببن من الزوج ما يحب الزوج منهن من طيب الكلام وحسن المنظر ونظافة الثياب وطيب الرائحة. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل الفقيه، وجد أمام المرآة، وجده الصحابة أمام المرآة يرجل شعره، يعني يمشط شعره، كان عنده شعر يمشط يرجل هذا الشعر ويهتم به أمام المرآة، فاستغربوا وقال له: أنت على ما أنت عليه؟ ابن عباس صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فقهك وعلى علمك تفعل هذا أمام المرآة، ترجل شعرك؟ فرد هذا الفقيه العالم الصحابي الجليل بقوله، يقول الله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. أنا أفعل ما أمرني ربي، الزوجة كما أنك أنت يا عبد الله يا أيها الشاب أو الرجل على حد سواء، شابا كان أو كهلا، صغيرا كان أو كبيرا، يحب من زوجتي أن تتزين له وأن تتطيب له وأن تتعطر له وأن تظهر في أجمل صورة. يا ويله أو يا ويلها إذا دخل الرجل إلى البيت وهي شعرها منكوش أو رائحتها ثوم وبصل، قدرا هكذا ربما يقلب البيت فوق تحت وينكد عليها وينقص عليها حياته. طب وأنت أليس لها حق في أن تشم منك الرائحة الطيبة وأن ترى فيك المظهر الحسن وأن تسمع منك الكلام الطيب؟ فالنساء أيضا يحببن من الزوج ما يحب الزوج منهن. أنت تريد طيب الكلام من الزوجة، فلماذا أنت سيء في تعاملك مع زوجتك؟ لماذا ترفع صوتك دائما؟ لماذا ما يسمع منك إلا الشتم والسب والتعيير؟ وإذا دخلت البيت دخل معك النكد، وإذا خرجت استراح منك وتنفس الصعداء. لماذا الرجل يريد من المرأة أن تتكلم معه كلام طيب؟ يريد إذا دخل ابتسامة طيبة، يريد أن يلقاها بأجمل ملابسها، بالذات إذا كانت عروس، ولا يهتم هو بهذا. وفي الحقيقة الوقت مناسب والفرصة مواتية، وليسمح لي المدخنون الذين يدخنون السجائر، فليسمحوا لي بهذه الكلمة وهذه النصيحة، والفرصة مواتية. يا عبد الله، يا من تدخن، اتق الله في زوجتك، لا تكن أنانيا. التدخين هذه رائحته منتنة عفنة، أشد عفونة من الثوم والبصل. انظر، الثوم والبصل أحلهم الله سبحانه وتعالى طعام، ومع هذا ما سمح النبي صلى الله عليه وسلم لمن أكل ثوما أو بصلا أن يأتي إلى المسجد. لماذا يا حبيبي يا رسول الله؟ قال: لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم. بني آدم يتأذون من رائحة الثوم والبصل، فما بالك يا عبد الله برائحة الدخان تعفن بها جسدك؟ كل مسام الجسد تتأثر بهذا التدخين، تعفن بها ريقك. وأنت تعرف ماذا أعني وتعرف ماذا أقصد. غترتك تصبح رائحة دخان، شماغك يصبح رائحة دخان، لحيتك إن كان عندك لحية تصبح رائحتها دخان، فمك متعفن برائحة الدخان. إذا دخلت كأنك مدخنة تدخل إلى البيت وتريد أن تلقى زوجتك، وتريد أن تلقاك وهي فرحة مسرورة وتحتضنك وتقبلك وأنت على هذا الحال، عبد الله اتق الله. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يا أيها المدخن، التدخين أولا حرام، لن تجد من يحله لك إلا أصحاب الأهواء. أما التدخين فوالله الذي لا إله غيره إنه حرام، مضر بالمال. الكليات الخمس التي إن ضر بها أي شيء أو واحدة من هذه الكليات، أي شيء ضر بها أبي كلية واحد من هذه الكليات فهو حرام. فما بالك بالتدخين الذي يضر بالكليات كلها، التي أجمعت الشرائع الإسلامية على تحريم شيء واحد يضر بها. التدخين يضر بالمال، حرام يا شيخ، حرام يا أخي. يا رجل اتق الله. بكت تضيع فيه 5 ريالات 6 ريالات، ربما لو أعطيتها لابنك أو ابنتك يشتري فيها حلوى أو بسكويت أو كذا، والله أفضل لك. وأنت ترجو ما عند الله بإعطاء هذه الفلوس لهذا الطفل أو الطفلة أو الزوجة، بدل أن تضيعه في الهواء كأنك تلفه وتحريقه وتنفثه في الهواء. يا عبد الله، ما عندنا عقول؟ يضر بالمال بلا شك، يضر بالصحة، صحتك أمانة عندك يا شيخ، جسدك أمانة عندك يا رجل، اتق الله سبحانه وتعالى. تخرب حنجرتك، تخرب رئتك، تخرب قلبك، تخرب كل أعضائك. ما هناك عضو في جسدك إلا ويتأثر بهذا التدخين. من الذي يحل هذا البلاء؟ فليتق الله الذي يحل مثل هذا البلاء للناس. أقول: ما هو حرام، مكروه. كيف مكروه؟ كيف مكروه وهو يضر بمالك ويحرقه لك، يضر بجسمك، يضر بدينك، يضر بعرضك، يضر بعقلك، كل هذه الكليات يضر بها التدخين. والمصيبة العظمى إلى جانب هذه الأضرار كلها، يضر حتى زوجتك ويضر أبنائك إذا كان هناك أبناء، بل حتى الجنين يا عبد الله في بطن أمه يتأثر بالتدخين. والعجب العجاب إذا وجدنا المرأة تدخن، هذه مصيبة كبيرة، هذه مصيبة أعظم، ويا ويلها من الله التي تدخن. لا، والآن مصيبة أعظم وكارثة أكبر، شيشة وإرقيلة. قرأنا وسمعنا أنه يوجد نساء الآن يشيشن. إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني ما خلصنا من الرجال بدأنا أيضا في النساء الآن، انتقلت إليهم العدوى. إذا كان هذا الشيء منتن بالنسبة للرجل ومخزي، ما يستطيع إنسان عنده عقل ودين وعرض يأتي يدخن في المسجد مثلا أو أمام ناس محترمين، تجده يدس الدخان. لماذا؟ يتأثر عرضه به، يقال فلان يدخن. الشاب إذا كان محترم وابتلي بالتدخين ما يستطيع أن يدخن أمام والده ولا أمام والدته ولا أمام شيخ الحي أو إمام الحي أو ما إلى ذلك. لماذا؟ لأن هذا يؤثر في عرضه. الشاهد، فكيف إذن المرأة تدخن؟ مصيبة عظمى. الرجل يدخن، مصيبة أيضا، وبالذات إذا كان متزوج. يا عبد الله، أولا نقول لك أترك هذا التدخين لله ومن أجل الله سبحانه وتعالى، ثم من أجل هذه الزوجة المباركة الحبيبة التي تنتظرك على أحر من الجمر، تأتيها بهذه الرائحة المنتنة العذنة لتعفنها معك. والله حتى إن رضيت بك فإنها ترضى يعني جسدا بدون روح. إذن النساء يحببن من الزوج ما يحب الزوج منهن من طيب الكلام. كن طيب الكلام، لا تسب ولا تشتم ولا تعير، وعاملها بالتي أحسن، ألن لها الكلام، ابتسم معها، وليكن بينكم حوار دائم ويومي، ليس حوار يجلب المشاكل كما يفعل كثير من الزوجات، تحاور من أجل أن تغضب زوجها وهو يحاورها من أجل أن يعني يقنعها بشيء ما هو معقول، ويبدأ الحوار يتحول إلى جدال وإلى خصام. لا، نحن نريد حوار ينتج عنه خير لهذه الأسرة ولهذه العائلة. ينبغي أن يكون هناك حوار بين الزوجين يكون فيه مصلحة هذه الأسرة. 86% من المشاكل الدولية وليست الأسرية سببه انعدام الحوار. إذا كان هذا يعني 86% سبب المشاكل بسبب انعدام الحوار بين الدول، فما بالك بين الأزواج وفي البيوت؟ لابد أن يكون هناك مشاكل بسبب عدم وجود المحبة ولين الكلام والحوار. إذن المرأة تحب كما أنت تحب طيب الكلام منها، وأن ترقق لك العبارة، وأن لا ترفع صوتها عليك، وأن تتكلم معك بكلام طيب، فأيضا لها مثل الذي عليها. أيضا حسن المنظر كما قلنا، ونظافة الثياب وطيب الرائحة. فكيف نرجع مرة أخرى، كيف المدخن أن يكون طيب الرائحة؟ والله لو بخ 60 عطر وهو داخل إلى البيت، رائحة الدخان تبقى رائحة الدخان، تعلو ولا يعلى عليها هذه الرائحة المنتنة، وتظل ليس في ثيابه فقط، بل حتى في جلده، في مسامات جلده، في وجهه، في رائحة فمه، يصبح ريقه متعفن، بهذا المتن والعفن، أن نتقي الله، أن نتقي الله في زوجاتنا. كما قلت لكم كثير والله من حالات الطلاق وراها أسباب خفية قد لا تفصح عنها المرأة في كثير من الأحيان، ولما يظل المصلح خلف هذه المرأة ويسأل ويريد أن يعرف ما هو السبب، وإذا به تظهر الأسباب الخفية، إما فراغ عاطفي، لأن الرجل بين زوجته لا يهتم بزوجته ولا يهتم بمشاعرها ولا بأحاسيسها ولا يعطيها ريق طيب ولا كلمة طيبة ولا ابتسامة ولا حسن منظر ولا نظافة ثياب ولا طيب رائحة، تظهر هذه الأمور المستورة التي بعض الأحيان تستحي النساء من إظهارها. ماذا تقول؟ تقول زوجي يأتيني ورائحته منتنة عفنة، تحملته شهور وسنوات لكن ما أستطيع. تقول وسخ رائحته منتنة. ماذا تريد أن تقول المرأة إذا كانت ابتليت مثل هذا الرجل؟ بعض الأحيان يصبرن، وأسأل الله أن يكتب لهن الأجر والمثوبة، وبعض الأحيان ما تستطيع المرأة تصبر وتكون عند رجل، يعني ماذا نقول، أهبل، لا يفكر، لا يعني يضع للمشاعر ولا للأحاسيس هم، ليس عنده هم لمشاعر الزوجة ولا لأحاسيسها ولا لقلبها ولا لإحساسها ولا لتفكيرها. أخي المرأة ضعيفة، أقل ما يرضيها، فلنكن على حذر. هناك أمور خفية ينبغي أن نتنبه لها، وأن لا نكون أنانيين، نأخذ الذي لنا ونترك الذي علينا. بعض الناس والعياذ بالله، يعني وليسمح لي الإخوة والأخوات، يعني قضية بهيمية عنده فقط، يعني يريد أن يستمتع ولا يضره ولا يهمه استمتع غيره أو لا، استمتعت المرأة أو لا، راضية أو لا، وهذه مصيبة. إذن كن في كل أحوالك ذاك الرجل المحبب إلى زوجته الذي تنتظر زوجته عودته، كما كانت أم المؤمنين تنتظر حبيبها صلى الله عليه وسلم لما يرجع إلى البيت، وكل أمهات المؤمنين وكل مؤمنة الآن زوجها يقتفي أثر الحبيب صلى الله عليه وسلم ويعاملها المعاملة الحسنة والكلمة الطيبة ويحرص على مشاعرها وعلى حسيسها وعلى محبتها، لا شك أنها تنتظره بفارغ الصبر. متى يعود؟ متى يرجع هذا الحبيب إلى البيت؟ فتضعه في أحضانها وتحافظ عليه وترعى شؤونه وتسأل عنه في حضرته وفي غيبته. تجنب أن تقترب، في الوصية يقول تجنب أن تقترب من زوجتك تريدها نفسك وقد بلل العرق جسدك. ونحن الآن مقبلين على الصيف شديد الحرارة، ينبغي الإنسان أن يتنبه. خير الطيب الماء أو أطيب الطيب الماء، الحمد لله متوفر، يعني طيب نفسك بالماء وتنظف ثم افعل ما تريد. قال وقد بل العرق جسدك وأدرن الوسخ ثيابك، فإنك إن فعلت جعلت في قلبها نفورا وإن أطاعتك، وإن أطاعتك لكن قلبها نافر، فقد أطاعك جسدها ونفر منك قلبها. الجسد أطاعك نعم، لكن القلب بعيد. يقول أخي الحبيب أن هناك اتصال، قلت أن هناك اتصال يا شيخ. الحجة أميمة، حياك الله يا حجة أميمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك يا دكتور عدنان، نورتنا ونورت شاشة الخليجية ونورت مصر بحلوة.
الله يبارك فيك حجة أميمة، أنت المباركة، بارك الله فيك.
ربنا يخليك يا رب. عايزة بقى كلام حضرتك الجميل، موضوع حضرتك ده من تبعنا من الأول بصراحة، يعني حضرتك قلت كل اللي المفروض الناس تعرفه، بس بقى عايزة أقول لحضرتك كمان لازم برضو الزوج يدي زوجته أجازة حتى يوم من أعمال البيت، بس يعني يخليها تروح تزور أهلها، يعني ما يبقاش بقى يعني شديد كده ما يقول لها لا ما تروحيش، يعني خلاص هيفسحها يوم تروح تزور أهلها مرة، تروح تزور أهله مرة، يبقى فيه سكن ومودة بينهم وبين بعض.
صحيح.
وطبعا برضو لازم ما يكونش بخيل برضو على بيته يا دكتور، يعني برضو يرعى بيته ويشوف مسؤوليته ومسؤولية ولاده ويرعاهم ويقدم لهم كل حنية ومودة، وما يكونش برضو سريع الغضب في البيت عشان ما يكونش نكد كده يعني، ويتنازل شوية عن كرامته يعني، ويعني ويكون زي ما حضرتك قلت سكن ومؤدة ورحمة له.
صحيح.
ومش عايز اطول بقى على حضرتك، وجزاك الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه أم الخليجية الحاجة أميمة، نسأل الله أن يبارك فيها وأن يجعلها مباركة حيثما كانت. ما قالته الحجة أميمة حقيقة، وهو الحقيقة من ضمن النصائح التي سوف نتكلم عنها إن شاء الله، إن كان الوقت كافيا في هذه الليلة أو إن شاء الله في ليلة مقبلة، يعني نتكلم عن ما قالته الحجة أميمة وأكثر، يعني قضية الأهل سوف تأتي يعني إن شاء الله. لا يعني يوازن الرجل نفسه بأهل زوجته أو يجعل نفسه يعني في مرأة مثلا أهلها أو أن تذهب إليهم، فلا يمنعها حقيقة من أن تذهب إلى أهلها وأن تزورهم وأن تصلهم وأن تهدي إليهم وأن يعينها على هذا البر. لكن الحقيقة حجة أميمة والإخوان والأخوات، يعني البعض يعني يزودها شوية، يعني يفرط في هذا الباب، يعني قد تقصر المرأة في بيتها ومع زوجها ومع أطفالها بسبب خروجها المتكرر من بيتها. يعني نحن أمة وسط، يعني لا إفراط ولا تفريط، ما هو يوميا يوميا وكل في الصبح وفي العصر وفي الليل، وقد يكون الزيارة يوميا، هذا شيء ممل ولا يرضي الزوج. معنا اتصال من السعودية، نأخذ ثم نكمل إن شاء الله. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حفظك الله وبارك فيك. الحمد
لله. شيخ عظيم أحب الله.
ارفع الصوت شوية. صوتك يقطع، لعلك تتصل من جوال ربما. يا ليت تعاود تصل، لأن ماني سامع ولا كلمة منك، يعني الصوت يقطع ولا أسمع. طيب، إذن قلنا يعني لا ينبغي للرجل حقيقة أن يمنع زوجته من زيارة أهلها، لكن ليس معنى هذا أن تفرط الزوجة في بيتها، في أولادها، في احتياجات الأولاد، في احتياجات الزوج، في الأمر بقاء المرأة في بيتها وقرارها في بيتها واستقرارها مقابل أن تزور والدتها أو والدها. يعني لا يكون الأمر متجاوزا للحدود. لا ينبغي للرجل أن يمنع الزوجة من زيارة أهلها، ولكن لا ينبغي للمرأة أيضا أن تجعل هذا ديدا لها في كل يوم وربما في اليوم مرتين وهكذا. الاتصال رجع مرة أخرى. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير يا دكتور.
مساك الله بالنور السرور.
أحبك في الله شيخنا، وفق الله الله فقط الله ما يحب يرضى وعلمائنا حبيبنا شيخ.
أنا أحبك في الله وصلى أن يجمعنا بهذه المحبة في دار السلام.
هناك من أئمة الكفر قبل أسبوع يتطاول على أم المؤمنين ويسبها بأشتم الأسباب، حتى قال من أكاذيبه بأنها كانت تلبس جوربا قيمته ألف ألف. الله أكبر، ينكرون على الله وسبحان الله، لم يدوم إلا ثلاثة أيام فإذا هو يموت، وقبل يومين فإذا هم يقومون بطقوس شركية له ولجنازته. سبحان رب الأرباب من كشفهم على الملأ. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم شيخنا أن يوفق لما يحب ويرضى ويوفق علماء الأمة الذين كشفوا الأمة عن هؤلاء الذين تطاولوا على الدين وعلى رسول بأبي أمي على أمهات المؤمنين وأصحاب محمد. لكن الشكر جزيل شيخنا الفاضل، والله يوفقكم إن شاء الله لما يحب ويرضى، وجزاك الله خير.
آمين وإياك. والله يعني تقشعر الأبدان وتتفطر القلوب ويحزن الإنسان على أناس فقدوا عقولهم ومشاعرهم وأحاسيسهم إلى هذه الدرجة. يا أخي، إن كنت من أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم فكيف تذم في أم المؤمنين أو تتكلم فيها وفي عرضها؟ يا أخي، لو تكلمت في عرض أم المؤمنين فأنت تتكلم في عرض نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. يا رجل، أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات وهي أم من أمهات المؤمنين ويحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إليه. يا إخوان، ارجعوا يعني حكموا عقولكم وتفكروا وتدبروا ماذا تقولون، كيف تنطلع عليكم الأكاذيب وينطلع عليكم الباطل وترددون هذه الترهات وعلى الملأ وفي القنوات الفضائية؟ كيف يتجرأ الإنسان على سب أمه؟ يا أخي، لا يلبس عليك أصحاب العمائم وأصحاب الباطل، عندك عقل، تفكر تدبر، ارجع إلى سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وإلى سيرته الصحيحة. يا أخي، عندك عقل، تفكر تدبر، انظر إلى الصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانظر كيف كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يعامل هذه المرأة، وكيف كان يحبها، وكيف أوصى بها خيرا. إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني كيف يعني يسمي الإنسان نفسه مسلم وهو يذم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله ما هو بمؤمن، والله ما هو بمؤمن الذي يردد حتى هذا الكلام، فضلا على أن يشيعه بين الناس. إنا لله وإنا إليه راجعون. فضلا أعطونا اتصال. تفضل تفضل يا أخ أحمد. الأخ أحمد من مصر، تفضل. تفضل يا اخ احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك فضيله الشيخ؟
الله يحفظك يا استاذ احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا استاذ احمد.
نور مصر.
الله ينور قلوبنا وقلوبكم بالايمان يا اهل مصر.
الله ان يحفظكم.
ويا كل من يسمعني.
احمد عامر.
احمد عامر، ازيك يا استاذ احمد؟
الله يبارك في عمرك، منور الشاشة ومنور مصر كلها.
الله يحفظك ويبارك فيك يا أستاذ أحمد.
نسأل الله أن يرفع قدرك وأن يجعلك منارة للإسلام والمسلمين.
الله يجزاك خير ويبارك فيك.
نسأل الله عز وجل أن ينفع بك أينما حللت وأينما نزلت.
الله يحسن إليك ويجزاك خير.
نسأل الله أن يثبت قولك في هذا الموضوع الجليل، فوالله نحن نحتاج إليه ونحتاج العلماء الربانيين مثلك نحسبك كذلك.
اللهم
أن توجه نصيحة للأمة في مثل هذا الموضوع الخطير الذي تطاول هؤلاء الذين لا يحسنون فهم الدين أن يتكلموا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
الله
وهم كالنجوم رضي الله عنهم جميعا. فإن الذي رفع ذكرهم ورفع مكانتهم هو الله عز وجل، وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا يحسنون فهم الدين. فنسأل الله عز وجل أن يسدد خطاك وأن يسدد لسانك في هذا الموضوع. أسأل الله أن يبارك فيك شيخنا، ونود أن نراك على خير بإذن الله. ولا أريد أن أقطع هذا البرنامج الجميل بمشاركتي، أسأل الله أن يسددك وأن يوفقك. نحبك في الله كثيرا والله يا شيخنا.
حبك الله أستاذ أحمد، ونراك على خير إن شاء الله، وجزاك الله خيرا. حبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل يا أم علياء، حياك الله. تفضلي، عندنا اتصال من أخت أم علياء. تفضلي. تفضل. الله يجزاك خير. تفضل يا أم علياء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا دكتور عدنان، الله يجزاك خير.
الله يحييك يا أم علياء، الله يحفظك.
أول سمك، أنا لي مداخلة بسيطة في الموضوع يمكن اللي كنت تتحدثون عنه. لأن أنا أعتقد كثير من الرجال حتى وإن كانوا مستقيمين وماخذ امرأة مثلا مستقيمة، طبعا هذا شيء أساسي الاستقامة سبحان الله بين الزوجين، يريد من زوجته مثلا أن تدلعه وتتغنج له وتهمس لإذنه برقة ولمسة وحضنة بحنان وتقدير. لكن أنا أخذ من بعض جلسات النساء وإننا ما ندخل في التفاصيل، هذا شيء محرم، لكن اللي ألمسه بخلال المحاضراتنا اللي نحضرها والدورات اللي نحضرها إن كثير من الرجال ما يتجاوبون مع النساء في هذا التبادل. بمثل ما أعطاني النساء أكثر الرجال يتغلون، يريد بس فقط يعني مسألة الفراش، هذا شيء فرعا محلل، لكن مسألة الفراش تقريبا هي ثواني أو دقائق بسيطة، لكن المرأة تريد أن تلبس الجميل، وهو يريد أن يعني مثلا أنا أحس أن الرجل يريد من المرأة تلبس الجميل والملابس الخاصة والجذابة لعيونه والمغرية له في الجلوس أو في الحركات. لكن هذا جزء من هؤلاء الرجال لا يشترون الملابس الخاصة والجذابة والمغرية لعيون زوجاتهم. المرأة تريد أن يبادلها الزوج، لكن الزوج يعني عنده فوقية في هالملابس الجذابة والمغرية. طيب أنا اشتريت المفتوح، أنا اشتريت الشفاف لزوجي مثلا، اشتريت الأشياء الخاصة لزوجي، ليش أنت ما تشتري لي أشياء خاصة ما يراها إلا أنا وأنت؟ أنا أريد من الشيخ أن التعريف على هذا الشيء. أنا أقول إن سبحانه وتعالى يستطيع الرجل أن يفعل ذلك الأشياء مع زوجته حتى وإن كانوا معهم أطفال في أوقات مختلفة ومتفاوتة، لكن طبعا في حدود إن الأطفال أو البنات المراهقات ما يرون هذا الشيء. لكن في عاطفة جياشة مفقودة أحيانا بين الزوج والزوجة تؤثر على المراهقين من الأبناء أو المراهقات، ينزل المراهق أو المراهقة في سن الزواج يعني يقول أنا شفت أبوي ما يسوي كذا، أنا شفت أمي مثلا ما تسوي كذا، أنا شفت أمي تقول لي أنا شريت لأبوك، شريت له المغري وشريت له الجذاب وشريت له الأشياء اللي يحبها، لكن ما أحيانا يبادلني الشعور. كثير من الأخوات يعني يحبون هذه الأشياء. أنا مسألة إنه مسألة السرير لمؤاخذة ما يعني يجب على إن الرجل إنه يفكر بهذا الشيء وخلاص، لأنه هو ما يبي إيش مدرات طويلة. مسألة السرير، مسألة السرير أوقات، لكن سبحانه وتعالى حين إيش معها مثلا في اليوم 18 ساعة 12 ساعة. أنا أقول على الرجل زي ما أنت تحب إن مرأة زوجتك إذا جيت من الشغل تحضنك وتطيب لك وتتعطر لك وتتضبط لك بعد ما طبخت غداك ولا أكلك وتضبطت لك كل حاجة بإذن الله، أنت بادلها الشعور.
طيب، واضحة الفكرة، واضحة الفكرة. الله يجزاك خير. واضحة، جزاك الله خير، بارك الله فيك. إذا هذا يعني حقيقة ما بقي من البرنامج إلا دقائق، وكلام أم علياء يعني هو شعور كثير من النساء. ربما بعضهن يحضرن المحاضرات، يحضرن البرامج، وتحاول أنها تطبق ما تسمع وما تتعلم، وإذا بها تجابه من زوج كالصخر الجنمود لا يبادلها المشاعر ولا يبادلها الأحاسيس ولا يتفاعل معها في هذه القضية، وهذه مصيبة عظمى. يعني المفروض أن يكون هناك تبادل للمحبة، تبادل للأحاسيس، تبادل المشاعر وملاحظة هذه الأمور. كما قالت أختنا حقيقة يعني ليست القضية قضية شهوة وقضية سرير، لأن لا شك أن هذه سنة الحياة، ولكن ليس هذا هو كل شيء. الإنسان مشاعر وأحاسيس، ربما مرأة يعني كما سمعت قصة، ولكن الوقت ربما ما يتسع، امرأة فرغت نفسها في ليلة ولبست وتزينت وتجملت وعملت لزوجها وليمة وكذا، تريد أن تفاجئ مثلا، تريد أن تجلس معه ليلة جميلة ويغير الروتين، وإذا به الرجل قبل ما نختم يا طويل العمر انتظرني شوية، وإذا بها تفاجأ، يعني المخرج يقول نختم، نحن الآن في صلب القصة نكملها ثم نختم، فإذا بها تفاجأ بالصدود من هذا الرجل والاستغراب والاستنكار لما تفعله. يا أخي ما يجوز، حتى كسر النفوس ما يجوز. يعني هي متزينة ومطيبة وعملت لك العشاء ورب، يعني قالوا أنها طفت الأنوار، فهو لما دخل استغرب قال ليش شركة الكهرباء طفت الأنوار ولا إيش الحكاية، وهي وضعت له شموع واستعداد وكذا. فالشاهد مراعاة الحب والأحاسيس والمشاعر أمر مهم. أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، الموضوع ذو شجون، نكمل إن شاء الله يوم غد إن شاء الله، إذا يسر الله في مثل هذا الوقت أو في غيره من الأوقات، حسب ما الإخوان يوجهونا في هذه القناة المباركة. مخرجنا الحبيب يشير إلي في أذني أن الوقت قد انتهى، إذن ما عندنا إلا أن نستجيب له ونختم، ونودعكم إن شاء الله على أمل أن نلقاكم في جلسة أخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.